بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب من وجد ما يكفي بعض طهارته يستعمله. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. قال: متفق عليه. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يتناول مسألة التيمم، وقد ترجم للباب السابق بقوله: باب اشتراط دخول الوقت للتيمم. ذهب المجد بن تيمية رحمه الله مع جمهور العلماء إلى أن التيمم لا يجزي إلا بعد دخول الوقت، فلا يحسن لإنسان أن يتيمم لصلاة قبل دخول وقتها، واعتبروا دخول الوقت شرطا في صحة التيمم. واستدلوا بعموم قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وبأحاديث رويت عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، وقد سبق ذكرها، ومحل الشاهد منها قوله صلى الله عليه وسلم: فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره، أو في قوله: فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. قالوا: والإدراك لا يكون إلا بعد دخول الوقت. وسيأتي للشارح تعقيب على هذا الاستدلال، لأن قول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، قال المراد منه قوله: إذا أردتم القيام. وإرادة القيام قد تكون بعد دخول الوقت، وقد تكون قبل دخول الوقت، فالآية لا تدل على اشتراط دخول الوقت للتيمم. والآية جاءت لبيان التطهير، سواء كان وضوءا أو تيمما. والإجماع قائم على مشروعية الوضوء قبل دخول الوقت. قالوا والتيمم بديل عن الوضوء فيأخذ حكمه، يعني فكما يجوز الوضوء قبل دخول الوقت فكذلك للتيمم. وهكذا في قوله صلى الله عليه وسلم أيما أو أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، وقوله أيما رجلا من أمتي أدركته الصلاة، أيما أو أينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. هذا لا يعني أن الأمر يكون قبل أو بعد دخول الوقت، وإنما بمجرد ما يريد الإنسان ويعزم على الاستعداد لأداء الصلاة فيمكنه أن يأخذ بهذه الخصوصية التي خص الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته فيتيمم ويصلي، حيث لا يشترط للصلاة مكان معين، كما أنه لا يتوقف أداء الصلاة على الطهور بالماء في حالة فقده، بل يمكن للإنسان أن يستخدم البديل وهو التيمم. فالحديث والآية لم ينص على اشتراط دخول الوقت لأداء التيمم. هذا ما ذهب إليه الإمام الشوكاني رحمه الله مرجحا بذلك رأي الحنفية ورأي من تبع الحنفية على ما ذهب إليه الجمهور من اشتراط دخول الوقت. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي عند مسألة تطرق لها الشارح في موضع سابق لأوانه فيما يبدو، وسيترجم لهذا الموضوع في الباب أو في باب بعد الباب التالي. والمسألة هي: هل يشرع التيمم بالتراب فقط، أو أنه يجوز التيمم بسائر أجزاء الأرض غير التراب؟ هذه المسألة المجد بن تيمية رحمه الله عقد لها بابا خاصا، لكن الإمام الشوكاني رحمه الله في استطراده للشرح تناولها في هذا الباب، وبين أن العلماء اختلفت آراؤهم في هذه المسألة إلى فريقين. الفريق الأول يرى أن التيمم يكون بكل أجزاء الأرض، وحجتهم في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض كلها. وهذا التأكيد مشعر بأن أجزاء الأرض تصلح للتيمم. وفي بعض الروايات جاء اللفظ مطلق: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والإطلاق يقتضي أن أجزاء الأرض تصلح للتطهير. وذهب الفريق الثاني إلى أن الطهارة أو إلى أن التطهير والتيمم إنما يقتصر على التراب دون سائر أجزاء الأرض. قالوا والدليل على ذلك من القرآن ومن السنة. أما ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى فقد جاء قوله جل وعلا: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقوله منه الضمير ضمير الشان الذي هو الهاء يعود على التراب، لأنه هو الذي يتجزأ ويتبعض. وأما سائر أجزاء الأرض فلا تقبل التجزئة ولا التبعيض. واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية حذيفة بن اليمان التي أخرجها الإمام مسلم رحمه الله، استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. فنص على ذكر التربة أو على ذكر التراب، وهذا التنصيص ينبغي أن يحمل اللفظ العام أو المطلق عليه، فيخصص العام ويقيد المطلق. هذه أدلة من قال بتخصيص التراب دون سائر أجزاء الأرض في صلاحيته للتيمم. وكنا قد وقفنا عند هذه الجزئية، إلا أن الشارح رحمه الله ذهب وأيد ورجح رأي من قال بالإطلاق ومن قال بالعموم. قال: لأنه قد جاءت النصوص صريحة في ذلك، فقوله عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض كلها، فهذا التأكيد يزيل أي احتمال للتخصيص أو للتقييد، وهو يوافق الرواية المطلقة في قوله: وجعلت لي الأرض، أو الرواية العامة. قالوا: وذكر لفظ التراب كما جاء في رواية حذيفة وغيره هذا من باب ذكر بعض أفراد العام. ومعلوم عند علماء الوصول أن ذكر بعض أفراد العام لا يخصص العام، لا يخصص للعام، ويستدلون على ذلك بقوله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فعطف الصلاة الوسطى وهي فرد من أفراد الصلاة لا يعطي أو لا يخصص الحكم بها دون غيرها، ولم يقل أحد بأن المطلوب هو المحافظة على الصلاة الوسطى دون غيرها. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، لا يخصص قوله: وجعلت لي الأرض كلها مسجدا، أو وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لا يخصص ذلك، لأن هذا من باب ذكر بعض أفراد العام، أو أنه لقب وصف به بعض أفراد وأجزاء الأرض، ومعلوم أن مفهوم اللقب لا يعمل به ولا يؤخذ به، فيبقى الحكم على عمومه. هذا ما قصده الشارح بقوله وأجيب أيضا عن ذلك الاستدلال بأن تعليق الحكم بالتربة مفهوم لقب، ومفهوم اللقب ضعيف عند أرباب الوصول، ولم يقل به إلا الدقاق، فلا ينتهض لتخصيص المنطوق، يعني الذي جاء في قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أو وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهور. ورد بأن الحديث سيق لإظهار التشريف، فلو كان جائزا بغير التراب لما اقتصر عليه. قال وأنت خبير بأنه لم يقتصر على التراب إلا في هذه الرواية، لأنه جاءت روايات أخرى صرحت بعموم أجزاء الأرض. نعم، الافتراق في اللفظ حصل حيث حصل حصل التأكيد في جعلها مسجدا دون الآخر، كما سيأتي في حديث مسلم يدل على الافتراق في الحكم. وأحسن من هذا أن قوله تعالى في آية المائدة منه يدل على أن المراد التراب، وذلك لأن كلمة من للتبعيض، كما قال في الكشاف: إنه لا يفهم أحد من العرب من قول القائل مسحت برأسه من الدهن والتراب إلا معنى التبعيض. انتهى يعني كلام الكشاف. فإن قلت سلمنا التبعيض في قوله منه، فما الدليل على أن ذلك البعض هو التراب؟ لأن الآية لم تذكر من قبل كلمة تراب، وإنما قالت إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فقوله تيمموا صعيدا، والصعيد كما سيأتي، هل المراد به التراب أو غير التراب؟ لجأ الشارح إلى أهل اللغة، لأن هذا هو ميدانهم، ووجد أن علماء اللغة فسروا الصعيد بأنه كلما صعد على وجه الأرض، ومنهم من قصره على التراب. إذن فالمسألة محل خلاف حتى بين أهل اللغة، ولذلك ما دامت محل خلاف فلا يسوغ لأحد أن يرجح رأيا على إيه؟ على رأي. ويبقى الصعيد على معناه العام، وهو ما صعد على وجه الأرض، أو هو التراب، أو هو أجزاء الأرض جميعا. فيبقى الأمر مشكلا ومجملا يحتاج إلى تبيين. والحديث عندما قال وتربتها، لا، هذا ليس بكاف في تبيين هذا المجمل، لأن تربة كل شيء بحسبه، وتربة كل جزء من الأرض بما ظهر عليها، ولذلك الأمر لا يزال مجملا ولا يزال الحكم عاما. ولذلك ذهب الشارح إلى اختيار هذا العموم، وهذا الإطلاق، وأجاز التربة بكل جزء من أجزاء الأرض، بل إن ثمة دليل يرجح أن التيمم يجوز بكل أجزاء الأرض. استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه تيمم من أو على الحائط بأن ضرب يديه على الحائط ومسح وجهه وكفيه، وتيممه على الحائط مشعر بأنه تيمم على الجدار، والجدار إما أن يكون من الحجارة أو من الطين ولا يكون من التراب. وإن كان بعض العلماء قال إن هذا الدليل لا يصلح لاحتمال أن يكون الحائط قد علاه شيء من الغبار ومن التراب، فيبقى الأمر يعني أيضا في دائرة الإجمال. حديث عمار بن ياسر عندما تمرغ بالتراب، هذا فهم من عمار، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقره عليه، بل قال له إنما كان يكفيك هكذا، وضرب الأرض. وضربه الأرض يعني قد يكون الأرض المضروبة عليها تراب وغبار، وقد لا يكون كذلك. قال نعم، قال ومن الأدلة، نعم، فإن قلت سلمنا التبعيض فما الدليل على أن ذلك البعض هو التراب؟ قلت التنصيص عليه في الحديث المذكور، وهو في قوله وتربتها. قال ومن الأدلة الدالة على أن المراد خصوص التراب ما ورد في القرآن والسنة من ذكر الصعيد والأمر بالتيمم منه وهو التراب، لكنه قال في القاموس، يعني قال الفيروزابادي في كتابه القاموس المحيط، قال والصعيد التراب أو وجه الأرض، فذكر ذلك على سبيل الإيه؟ على سبيل التخيير، يعني يطلق على التراب ويطلق على وجه الأرض. وإذا كان يطلق على وجه الأرض فيشمل كل أجزاء الإيه؟ كل ما علا على وجه الأرض. قال وفي المصباح الصعيد وجه الأرض ترابا كان أو غيره. قال الزجاج لا أعلم اختلافا بين أهل اللغة في ذلك. قال الأزهري يعني في كتابه تهذيب اللغة، ومذهب أكثر العلماء أن الصعيد في قوله تعالى صعيدا طيبا هو التراب. وفي كتاب فقه اللغة للثعالبي الصعيد تراب وجه الأرض، ولم يذكر غيره. وفي المصباح أيضا ويقال الصعيد في كلام العربي يطلق على وجوه، على التراب الذي على وجه الأرض وعلى وجه الأرض وعلى الطريق، فعندئذ تكون لفظة الصعيد من الألفاظ المشتركة، لفظ مشترك يطلق على هذا أو على هذا أو على هذا، وإنما يحدد المراد القرينة. قال ويؤيد حمل الصعيد على العموم، يعني على التراب وغيره، تيممه صلى الله عليه وآله وسلم من الحائط. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم تيمم من الحائط، وهذا التيمم من الحائط يحتمل وجود التراب ويحتمل عدمه. قال تيممه صلى الله عليه وآله وسلم من الحائط فلا يتم الاستدلال، يعني على أن المراد بالتراب بالتيمم، أو أن التيمم لا بد أن يكون بالتراب. وقد ذهب إلى تخصيص التيمم بالتراب العترة، يعني فقهاء الزيدية العترة والشافعي وأحمد وداود، والمراد بداود داود بن علي إمام أهل الظاهر. قال: وذهب مالك وأبو حنيفة وعطاء والأوزاعي والثوري إلى أنه يجزئ بالأرض وما عليها، يجزئ يعني التيمم بسائر أجزاء الأرض وما كان من الأرض كالحجارة ونحوها. وسيعقد المصنف لذلك بابا، لكن سنجد في ذلك الباب أن الشارح سيحيلنا على هذا التفصيل الذي ذكره. قال: قوله أينما أدركتني الصلاة، قال في الرواية الثانية: فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة، وفي الصحيحين: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. أورد هذه الألفاظ المختلفة ليبين أن هذه الصياغ صيغ عموم، أنها صيغ تدل على العموم، وأن الحكم عام، وأنه ليس مخصوصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو ليس مخصوصا بقوم دون قوم، وإنما هو عام، حكم عام لكل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه المسألة مسألة التيمم من الخصائص التي اختصت بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم دون غيرها من من الأمم السابقة. قال: وقد استدل به على عموم التيمم بأجزاء الأرض، لأن قوله فأينما أدركت رجلا وأيما رجل صيغة عموم، فيدخل تحته من لم يجد ترابا ووجد غيره من أجزاء الأرض. قال ابن دقيق العيد: ومن خصص التيمم بالتراب يحتاج إلى أن يقيم دليلا يخص به هذا العموم، يخص به هذا العموم، وهو قوله فأينما وأيما، أو يقول دل الحديث على أنه يصلي وأنا أقول بذلك فيصلي على الحالة، يعني دل الحديث على أن الإنسان إذا أراد الصلاة ولم يجد ماء فليتيمم بما يتيسر له، ترابا كان أو غير تراب. ومن اشترط التراب فيحتاج إلى أن يخصص هذا العموم وليس بواجد، هذا ما أراد قوله. قال: وأنا أقول بذلك فيصلي على الحالة، ويرد عليه حديث الباب، وحديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره، فإنه بلفظ فعنده مسجده وعنده طهوره. قال: وقد استدل المصنف بالحديث على اشتراط دخول الوقت للتيمم، وهذا محل الشاهد، لتقييد الأمر بالتيمم بإدراك الصلاة، وإدراكها لا يكون إلا بعد دخول الوقت قطعا. وقد ذهب إلى ذلك الاشتراط، يعني اشتراط دخول الوقت في صحة التيمم، العترة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وداود، وبهذا يمكن أن يقال أن هذا هو رأي الجمهور، واستدلوا بقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ولا قيام قبله يعني قبل دخول الوقت. لكن هنا استشكل الشارح أمرا، ولذلك اضطر إلى التعقيب أو التعقيب به، لأن الآية قالت إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وقد ثبت بالفعل أن الإنسان قد يتوضأ قبل وقت الصلاة، بل ربما صلى الإنسان بوضوء لوقت سابق. فإذا قلنا إنه يشترط التطهير، يشترط للتطهير أو لصحة التطهير دخول الوقت، فيشكل على ذلك الوضوء قبل الوقت والوضوء لمن صلى به فرضا سابقا، إذ خرج وقت الصلاة الأولى ودخل وقت الصلاة الثانية، فيكون الشخص متوضئا قبل إيه؟ قبل دخول الوقت. فأراد الشارح أن يبين أن هذه المسألة لا تشكل على الوضوء لقيام الإجماع على صحة الوضوء قبل إيه؟ قبل دخول الوقت. وأما التيمم فلم يقم الإجماع على ذلك، ولما كان التيمم يفارق الإجماع في هذه المسألة اشترط للتيمم دخول الوقت ولم يشترط للوضوء ذلك. هذا ما أشار إليه بقوله قال قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ولا قيام قبله، والوضوء خصه الإجماع والسنة، يعني الإجماع إجماع العلماء على أن الوضوء قبل الوقت مجزي، والسنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ورد أنه صلى فرضين بوضوء واحد، أنه صلى فرضين بوضوء واحد. فلو كان التيمم أو فلو كان الوضوء غير مجزي إلا بعد دخول الوقت لما فعله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال إيه هنا، قال والوضوء خصه الإجماع والسنة، فكأنه يقول والذي ذهب إليه الجمهور لا ينبغي أن يستدرك به أو أن يستدرك عليه بالوضوء، لأن الوضوء مخصوص بالإجماع وبالسنة. قال وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يجزئ قبل الوقت كالوضوء، اعتبروا التيمم كالوضوء، خصوصا عند من يرى أن التيمم رافع للحدث مثل مثل الوضوء. فكما أن الوضوء يجزي قبل دخول الوقت، فكذا التيمم يجزي قبل قبل دخول الوقت. قال وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يجزي قبل الوقت كالوضوء، وهذا هو الظاهر، يعني هذا الرأي هو الأظهر والأنسب الذي رجحه الإمام الشوكاني. فكأنه رجح رأي الحنفية في أن التيمم يجزي قبل دخول الوقت، بخلاف ما ذهب إليه الجمهور حيث اشترطوا لصحة التيمم دخول دخول الوقت. قال ولم يرد ما يدل على عدم الإجزاء. واعترض على هذا المذهب بما جاء في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة، قالوا ولا قيام إلا بعد بعد دخول الوقت، وفسرت الآية بأن المراد بها إذا أردتم القيام، وإرادة القيام قد تكون قبل دخول الوقت وتكون إيه بعد دخوله. قال: والمراد بقوله إذا قمتم أي إذا أردتم القيام، وإرادة القيام تكون في الوقت وتكون قبله، فلم يدل دليل على اشتراط الوقت حتى يقال خصص الوضوء الإجماع. ها، فهذا الحكم كأنه يطردونه في الوضوء وفي التيمم، ودعوى تخصيص الوضوء بالإجماع دعوى تفتقر إلى إيه؟ إلى دليل، لأنه يرى أنه لا دليل يمنع من التيمم قبل دخول الوقت. ثم قال رحمه الله: باب من وجد ما يكفي بعض طهارته يستعمله. المراد من هذه الترجمة لو أن إنسانا أراد الوضوء وكان عنده قليل من الماء لا يكفي للوضوء، فهل يتوضأ بهذا الجزء، يعني يتوضأ بهذا الجزء ويغسل به بعض أعضاء الوضوء ويترك الباقي، أم أنه يترك الماء مطلقا ويستبدل ذلك بالتيمم؟ هذه أيضا من المسائل التي جرى فيها اجتهاد الفقهاء، فمنهم من يرى أنه إذا كان الماء غير كافي فإنه يتركه ويتيمم، لأن عدم كفاية الماء مثل عدم وجوده. ومنهم يعني من الفقهاء من يرى أنه يستعمل ما عنده من الماء ويتم بقية الوضوء بالتيمم. والمسألة لم يرد فيها نص، وإنما الاستدلال فيها بالعمومات، ولذلك المجد بن تيمية رحمه الله ذهب إلى رأي من يرى أنه يستخدم ما عنده من الماء وإن لم يكفي ثم يتم الباقي بالبديل وهو التيمم، ولا يترك هذا الماء بل لا بد من استخدامه. واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم، يعني باللفظ العام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والإنسان إذا كان عنده جزء شيء مما لا يكفي فإنه يستخدم هذا الجزء ويتم الباقي بالتيمم، وبهذا يكون قد امتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى من الواجب بما يستطيع، وأتى من الواجب بما يستطيع. قالوا: بل إن هذه الآية، إن هذا الحديث، إن هذا الحديث جاء موافقا للآية، وهي قوله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وقوله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك بقوله: إذا أمرتكم بأمرين فأتوا منه ما استطعتم. واعتبروا هذه المسألة قاعدة عامة تشمل كل أحكام الشريعة، فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بل إذا أمرنا الله بأمرين فعلنا منه ما استطعنا، وفعلنا لما نستطيع تحقيق للأمر، وتركنا لما لا نستطيع يكون لنا في ذلك عذر، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلفنا إلا إيه؟ إلا بما نطيق، كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأيضا أحسن كما جاء في قوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله إيه؟ ما استطعتم. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. الحديث متفق عليه. وقد عرفنا من اصطلاح المجد بن تيمية رحمه الله في قوله متفق عليه بمعنى ماذا؟ أنه رواه أحمد والشيخان، أحمد والبخاري ومسلم، وهذا اصطلاح اختص به المجد. قال الإمام الشوكاني متعقبا هذا الحديث أصل من الأصول العظيمة. ونلاحظ هنا أن الشوكاني رحمه الله لم يتعرض لذكر إسناد الحديث ولا للكلام عليه، لأن الحديث صحيح، وما دام الحديث صحيح إذن فهو إيه؟ محل تسليم. قال هذا الحديث أصل من الأصول العظيمة وقاعدة من قواعد الدين النافعة، وقد شهد له صريح القرآن، قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فلك الاستدلال بالحديث على العفو عن كل ما خرج عن الطاقة، وعلى وجوب الإتيان بما دخل تحت الاستطاعة. نعم، وقد استدل به المصنف على وجوب استعمال الماء الذي يكفي لبعض الطهارة، وهو كذلك. فيكون الإمام الشوكاني قد وافق مين؟ المجد بن تيمية على هذا الاستدلال. قال وقد خالف في ذلك زيد بن علي والناصر، وقد عرفنا أن هؤلاء من أئمة الزيدية. قال والحنفية، أي خالفوا ما ذهب إليه المجد من أنه يترك هذا الماء الذي لا يكفي ويتيمم، فقالوا يسقط استعمال الماء لأن عدم بعض المبدل يبيح الانتقال إلى البدل، لأن عدم بعض المبدل وهو الماء، عدم وجود بعض الماء الذي يكفي للتيمم كاف لإسقاط الحكم والانتقال من الماء إلى التيمم. لأنه يعتبر هذا الماء كعدمه.
كيف ينتقل كيف يستخدم الماء وإذا لم يكفي يكمل؟
نعم، إذا لم يكفي يكمل بالتراب، يغسل مثلا، ولو فرضنا أن الماء الذي كفاه أنه غسل به كفيه وتمضمض واستنشق وغسل وجهه ولم يبق من الماء شيء، بعد ذلك يتيمم، يضرب الأرض ويمسح وجهه ويديه. ولو فرضنا أنه غسل وجهه ويديه ومسح برأسه لكن الماء لم يكفي لغسل الرجلين، فإنه يتيمم بعد ذلك. ولو فرضنا أن الماء كفى إلا أنه لم يغسل به الرجل الأخرى، ما يعني غسل رجلا ولم يغسل الرجل الأخرى، يتيمم لغسل الرجل الأخرى. شأنه في ذلك شأن من لم يقوى على استخدام الماء، يعني لو أن إنسان كان مريض في يده قطع أو في رجله قطع أو في رجله جبيرة، فإنه يتيمم ثم يتيمم لهذا العضو الذي لم يقوى على استخدام الماء له أو لم يجد الماء الذي يستخدم له. هذا أو هذه هي الصورة. ثم قال يعني المجد بن تيمية رحمه الله: باب تعين التراب للتيمم دون بقية الجامدات. وهذا هو الموضوع الذي ناقشه. قال: الحديث أخرجه البيهقي في الدلائل. الحديث أخرجه الإمام البيهقي في كتابه المسمى بالدلائل، يعني دلائل النبوة، لأن هذا الحديث استدل به على خصائص نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الخصائص أنه نصر بالرعب، وأعطي مفاتيح الأرض، وسمي أحمد، وكلها من خصائص نبوته صلى الله عليه وسلم، ومن الأمور التي يستدل بها على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وأيضا في حديث جابر المتفق عليه. هنا بدأ المصنف يتكلم على قضية وعلى جزئية. هذه القضية وهذه الجزئية، وهي: هل الأحاديث هذا ذكر بعض خصائص النبي عليه الصلاة والسلام وخصائص أمته، فهل هذه الخصائص محصورة في هذه الأعداد في 3 أو 5 كما جاءت بها الأحاديث، أو أنها أكثر من ذلك؟ المسألة الثانية: بعض الأحاديث ذكرت خصائص 3 أو 5 أو 6 أو 7، فهل ثمة تعارض بين هذه الروايات، بمعنى أننا يعني نثبت ما اتفقت عليه ونرد ما اختلفت فيه؟ والشارح يريد أن يبين لنا أنه اختلاف هذه الروايات واختلاف الأعداد هذا لا يؤثر في الرواية من حيث القبول والرد، ولا يتطلب ذلك أن تنسخ الأحاديث بعضها بعضا، بل إن هذه الأحاديث ذكرت يتمم بعضها بعضا، يتمم بعضها بعضا، ففي كل رواية جاءت بعض الخصائص التي لم تذكر في غيرها، وبعض الروايات اجتمعت فيها بعض الخصائص، فعندئذ الخصائص التي ذكرت في أكثر من رواية يضاف إليها ما انفردت به كل رواية. ولذلك انتهى الشارح إلى أمر، وهو أن مجموع هذه الأحاديث يوصل لنا الخصائص إلى نحو 17 خصيصة، إلى 17 خصيصة أو خصوصية. بل ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن من العلماء من جمع هذه الخصائص ووفاها 60 خصلة. 60 خصلة. قال: وأيضا في حديث جابر المتفق عليه 5، يعني 5 خصائص، وهي النصر بالرعب، وهذا ورد في حديث علي، وجعل الأرض مسجدا وطهورا، وقد جاء بعضه في حديث علي حيث قال: وجعل لي التراب طهورا. قال: وتحليل الغنائم، وهذا لم يرد في حديث علي، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحلت له الغنائم، والأمم السابقة لم تحل لهم الغنائم، بل كانوا إذا حاربوا وقاتلوا وانتصروا جمعوا الغنائم التي تركها الأعداء، جمعوها في صعيد حتى ينزل عليها نار فتحرقها وتتلفها. وأما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقد أحل الله لهم الغنائم، كما جاء في قوله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. والنبي صلى الله عليه وسلم أشاد بهذه الخصوصية وقال وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد ممن كان قبلي. قال وأعطاء الشفاعة كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم وأعطيت الشفاعة، والمراد بها الشفاعة الكبرى، تلك الشفاعة التي يتخلف عنها أولو العزم من الرسل ويعتذرون إلى الناس عنها ويوجهونهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر في أحاديث الشفاعة كما مر معنا فيما مضى أنه يشفع للناس جميعا، وذلك بأن ينتقلوا من المحشر إلى مقر الحساب والجزاء. وهذه هي الشفاعة العظمى التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة العظمى، وإلا فثم شفاعات أخرى. هذه الشفاعات الأخرى منها ما يختص به النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها ما لا يختص به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الشفاعات أنه يشفع في أقوام استوجبوا دخول النار فلا يدخلوها، ويشفع في أقوام دخلوا النار فيخرجوا منها، ويشفع في أقوام ترفع درجاتهم في نعيم الجنة، ويشفع في عمه أبي طالب خاصة بأن يخفف عليه من العذاب. وهكذا الشفاعات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك شفاعات للمؤمنين يشفعون بها، وهناك شفاعات للأنبياء، وشفاعات للصالحين. والشفاعة من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، ومن المعلومة من ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وإعطاء الشفاعة وعموم البعثة، والمراد بعموم البعثة ذلك أن كل نبي من الأنبياء بعث في قومه خاصة، وكانت بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة للثقلين الإنس والجن، للثقلين الإنس والجن. ولذلك كانت بعثة باقية دائمة مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا معنى قوله وعموم البعثة. فحديث جابر ذكر هذه الأشياء وزاد بها على ما جاء في حديث علي. ثم قال وزاد أبو هريرة في حديثه الثابت عند مسلم، في حديثه الذي أخرجه الإمام مسلم، زاد خصلتين يعني على ما جاء في حديث الباب، وهما وأعطيت جوامع الكلم. وجوامع الكلم أن يقول صلى الله عليه وسلم قولا مجملا ولفظا من حيث عدد حروفه وألفاظه، يعني ألفاظ قليلة وحروف قليلة لكن من حيث معناه له معاني عظيمة وكثيرة. وهذا ما يسمى بجوامع الكلم، ما يسمى بجوامع الكلم، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. قال وأعطيت جوامع الكلم وختم بي النبيون، وختم بي النبيون. نلاحظ أنه في حديث أبي هريرة أنه ذكر عموم بعثته، وفي حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه ذكر عموم بعثته، وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ذكر ختم نبوته، ختم نبوته. ولذلك جاء قوله سبحانه وتعالى مؤكدا هذا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فالله ختم به النبوة، ولذلك لا تصح دعوى نبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الله قد ختم به النبوة فقد ختم به الرسالة، فقد ختم به الرسالة، لأن النبوة من حيث أفرادها أو من حيث أشخاصها أعم من الرسالة، والرسالة من حيث ذاتها أخص أو أعم من النبوة. فإذا ختم الله سبحانه وتعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم النبوة فقد ختم به الرسالة. ولذلك نتيقن كذب كل من يدعي النبوة أو يدعي الرسالة، ولذلك نتيقن كذب كل من يدعي النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لا نبي بعدي، بل أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيكون بعده كذابون كلهم يدعي النبوة ولا نبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من خصائصه، ولذلك قال وختم بي النبوة. فيحصل منه يعني من حديث أبي هريرة ومن حديث جابر سبع خصال تزيد على حديث على حديث علي. قال ولمسلم من حديث حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله تعالى عنه قال فضلنا على الناس بثلاث، يعني بثلاث خصال، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. وقد بين ميزة هذه خصوصية، وهي أنهم يتمون الصف الأول فالأول. قال جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وذكر خصلة الأرض يعني وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال وذكر خصلة أخرى، وهذه الخصلة المبهمة بينها ابن خزيمة والنسائي يعني من حديث حذيفة، لأنه جاء في حديث في رواية مسلم ذكر خصلتين، ولما سئل عن الثالثة قال نسي الثالثة، أو أنه أبهمها يعني لم يذكرها ولم يوضحها. وجاءت الرواية نفسها في صحيح ابن خزيمة، وعند الإمام النسائي رحمه الله بين فيها الخصلة الثالثة. قال وهي وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش. والمراد بهذه الآيات قوله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قرأ الإنسان هذه الآيات يقول الله سبحانه وتعالى له قد فعلت. وأخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أنه خص هذه الأمة بأن رفع عنهم الإصر ورفع عنهم الأغلال التي كانت قد نزلت على غيرهم من الأمم. ولهذا قال هنا وذكر خصلة، وهذه الخصلة المبهمة بينها ابن خزيمة والنسائي، وهي وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش. قال يشير إلى ما حطه الله عن أمته من الإصر، والمراد بالإصر يعني العنت والشدة. ومن ذلك أن الأمم السابقة كان بنو إسرائيل إذا وقعت النجاسة في ثوب أحدهم لا تطهر إلا بإيه؟ بقصها وقرضها بالمقراض، يعني يقص النجاسة من الثوب وتلقى، بمعنى أنه لا يستفاد من مكان المكان الذي وقعت فيه النجاسة حيث تقص وترمى. أما في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقد يسر الله لهم ذلك بأن يطهروا محل النجاسة بغسلها بالماء بالماء الطهور وتنقيتها وإزالة آثارها وإزالة عينها، وإن بقي بعض أثرها فإنه يعفى عنه، وهذا من رفع من من الإصر الذي كان قد فرض على الأمم السابقة ورفع عن هذه الأمة. قال: فصارت الخصال تسعا، لأنه زاد هنا خصلتين، وهي جعل الصفوف كصفوف الملائكة وإعطاء الآيات من آخر سورة البقرة. قال: وفي حديث الباب زيادة، وهي: أعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد، وجعلت أمتي خيرا، أو وجعلت أمتي خير الأمم، فصارت الخصال 12 خصلة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.